اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة والتي نبث لكم فيها رابع حلقات وليال عشر. في الحلقة الأولى تكلمنا عن الليالي العشر وعن أهميتها وعن مكانتها، بعدها تكلمنا عن التخلية ثم التحلية. بالأمس تكلمنا عن المفردون، واليوم وعدنا أن يكون حديثنا عن أعمال الصديق. أذكركم مشاهدين الكرام الذين تشاهدون على قنوات اقرأ العربية واقرأ الفرنسية وأيضا اقرأ الإنجليزية بأنه يمكنكم المشاركة معنا على الهاشتاج أو الوسم أعمال الصديق الذي يظهر على الشاشة تباعا، وسوف نقرأ مشاركاتكم في وقت لاحق. شيخ توفيق، أهلا ومرحبا بك في هذه الليلة.
أهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين، وأكرر التحية والتبريك، أسأل الله عز وجل أن يجعلها عشر مباركات.
اللهم آمين. سيدي، في البداية الأيام تتسارع وها نحن في اليوم الرابع.
صحيح.
ويعني كلنا ندم على كل تقصير وكل دقيقة فاتت في الأيام الأربعة الماضية دون أن نستغلها أكمل استغلال، فهل من بداية نبدأ بها ونربطها بموضوع الأعمال الصديق اليوم؟
البداية التي نبدأ بها دائما والتي نذكر بها أنفسنا دائما أن الأوقات تمضي جميعا وأنها تنقضي سريعا، وهكذا هو عمر الإنسان ينسل كأنما هي عقد السبحة الذي انفرط. لذلك الجميل والجدير أن نذكر دائما وأبدا بالفضل العظيم المترتب على العمل في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
أبو بكر الصديق هو محور حديثنا في هذه الحلقة ابتداءا. هل حدثتنا قليلا عن هذا الصحابي الجليل؟
نعم، أعمال الصديق المقصود بها في هذا الوسم وفي إطار هذه الحلقة هي تلك الأعمال التي سأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة على غير إعداد ولا على غير موعد أصحابه كوكبة حوله كما هم كالعادة، يعني يستمعون إليه ويلتمسون منه الهدي. قال صلى الله عليه وآله وسلم دون سابق إنذار أو إعداد، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فرفع أبو بكر صوته وقال أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا أو من تصدق منكم في رواية بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، بل واستعلى في الضحك صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا مدعاة للفرح أن يكون أحد تلاميذه، أحد الذين تربوا في مدرسته ونشأوا على وصنعوا على عينه بمثل هذا الامتثال في عينة عشوائية لم يعقد لها النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا. عند ذلك قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. إذن هذا هو الصديق أبو بكر، ومن منا لا يعرف أبا بكر ولا سابقة أبا بكر رضي الله عنه؟ إنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في الغار وخليفته وأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وأعطاه ابنته التي أصبحت أيضا أحب النساء إليه، مصداق حديث عمرو بن العاص. عمرو بن العاص وهذه لطيفة، يقول كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام ما رآني قط إلا تبسم. فعمر رجع انطباع أنه هو أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فما سر هذا التبسم؟ لم يقع في ذهنه أن هذه الابتسامة توزع عليه وعلى غيره، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع في نفسه أنه أحب الناس إلى رسول الله، فذهب إليه يسأله، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قال: فليتني لم أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أبو بكر هو أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحبه ورفيقه في الغار. قال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حتى المفردة القرآنية هنا ترى لها بعد دلالي بعيد، لم يقل له لا تخف النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشعيري يقول: لم يقل له لا تخف، وإنما قال له لا تحزن، لأن حزنه مصبوب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان أبا بكر يخاف على نفسه لقال له لا تخف، وإنما قال له لا تحزن. الحديث عن أبي بكر حديث ذو شجون. أبو بكر لن تجد له تراجم طويلة مثلا مثل ترجمة عمر، ولن تجد له أعمال كثيرة جدا مثل أعمال بعض الصحابة الذين هم أقل من أبي بكر، لكنك ستجد شهادة عمر رضي الله عنه حين قال: ما سبقت أبا بكر إلى عمل إلا سبقني إليه رضي الله عنه وأرضاه. والمزني يقول: أبو بكر لم يفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكثير صلاة ولا كبير عمل إلا بشيء وقر في صدره. فهذا هو الإيمان العظيم الذي وقر في صدر أبي بكر، فكانت هذه الأعمال، بعض أعمال أبي بكر رضي الله عنه، كانت هي الأثر لهذا الإيمان الذي وقر في قلبه رضي الله.
لعلنا نعود مرة أخرى للحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أبي بكر عليه. نذكر فقط الإخوة المشاهدين، وخاصة أن هذه الأيام كثير من الناس يصومون، أن هناك أربع أعمال أخرى يمكنهم القيام بها ويدخلون في من شملهم هذا الحديث: الصيام
اليوم صائما
أولا، ثم عيادة المريض، الصدقة،
اتباع
الجنائز.
نعم. هذه الأعمال التي وردت في هذا الحديث، لا شك أن هناك أعمال أخرى وردت في أحاديث أخرى، لكن هذه الأعمال اليسيرة التي يستطيع الإنسان في مثل هذه الأيام أن يستجمعها، يعني يصوم ثم يتبع جنازة ويتصدق ويعود مريضا، فيجمع هذه الأربعة الأعمال، فيكون عند الله من أصحاب الجنان الذين فتحت لهم أبواب الجنة فيدخلون من أيها شاء.
نعم. وهل تدل هذه الأعمال على دلالة معينة؟
هذه الأعمال لو تأملناها مثلا، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما. تقديم النبي عليه الصلاة والسلام للصيام على غيره من الأعمال له ميزة، يعني قال: من أصبح منكم اليوم صائما، ثم ذكر بعده اتباع الجنائز وعيادة المريض والإطعام. العبد إذا ما صام فإنه سيترفع عن شهوات نفسه، وإذا ما ترفع عن داعية النفس والهوى فإن الذهن سينصرف إلى الحياة الباقية، لأن العبد لا يصوم ولا يجوع إلا من أجل ابتغاء وجه الله عز وجل وما رتب عليه من الثواب في الآخرة. إذن حين يجوع سيقل داعية الشهوات وداعية الدنيا والارتباط بها، لينتقل إلى داعي آخر وهو داعي الحياة الباقية، الحياة التي لا تنتهي. وهذه الحياة لها سبل، من ضمن هذه السبل أولا ما يذكر بها وهو المعاد. اليوم الإنسان إذا قسى قلبه وضاقت مذاهبه ينبغي له أن يقصد المقابر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني هذا الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لقساة القلوب، لأن العبد إذا رأى هؤلاء الذين أصبحوا في هذه الحفر لا يستطيع الواحد منهم أن يقدم تسبيحة ولا تحميدة ولا تهليلة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا بر ولا صدقة، فإنه سيعود من حينه من تلك المقابر بهمة وعزيمة، لأنه لا زال في وقت الإمهال. إذن هذا ارتباط باليوم الآخر. ثم إذا صار عنده هذا الارتباط وأخذ يسعى في ميادين العمل سيجد عنده من أقرب الأشياء إطعام المساكين والصدقة والبذل والبر والجود والندى، وأيضا نفع المسلمين بعيادة المرضى أو إعانتهم أو قضاء حوائجهم. إذن بداءة النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال بالصيام له ما بعده، إن الصيام معين على سائر الأعمال، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة عمله على كثرة بره، إلا أنه في رمضان حين يكون صائما ويلقاه جبريل فيدارسه القرآن يزيد مستوى الجود عنده صلى الله عليه وسلم، لأنه في كل الأيام جواد، لكن يزيد جوده وبره ونداه حتى يسابق الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه.
دعنا نتكلم إذن عن الصوم، هذا يقودنا الكلام عن أو الحديث عن الصوم أكثر، وما هي فضائل الصوم، وكيف أن وكيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليه. الحديث عن الصوم حديث طويل عريض جدا، عبادة لا يعدلها عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيقول عليك بالصوم، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصوم يحرق الذنوب ويكفر السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. الله عز وجل تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه يقول في حق الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لاحظ التثمين، قال إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذا ما تتركه من أجل الله عز وجل يثمنه الله عز وجل ويربيه ويعظمه ويفخمه ويعترف لأنه الشكور جل جلاله. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أهل التفسير قالوا الصابرون هنا الذين صبروا عن الطعام والشراب، إذا المقصود بها الصائم، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يذكر أهل العلم بالتفسير. الصيام باب كبير جدا من الأجر والحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية أخرى صحيحة يصححها الإمام الألباني يقول باعد الله بينه وبين النار مسيرة 100 عام. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. لاحظ حين يصوم الإنسان يوم ويومين وثلاثة ويستكثر، وذلك حتى الله عز وجل يعني جعل لنا من المضاعفات ما يمكن أن يقوم به العبد كأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن لو صام 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها مع صيام رمضان سيكون كأنما صام السنة كلها. أي نعم. إذن الصيام يترتب عليه أجر كبير، وإذا تأملت ستجد مثلا أن الصلاة تأخذ منك 10 دقائق ربع ساعة ثم تنتهي تنتظر الصلاة التي بعدها، لكن من حين أن تتسحر، وفي السحور أيضا ميزة للصائم، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني فضائل الله عز وجل على الصائم تبدأ قبل الصيام، بمجرد ما ينوي تأتي الفضائل والهبات والعطايا. فمن حين أن يتسحر إلى أن يفطر هذه 12 ساعة أو 13 ساعة كما نحن في هذه الأيام، 13 ساعة هو في عبادة متصلة. نعم. هذا لا يكون إلا في الصيام.
نعم. إذن نكمل حديثنا عن الصيام بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نرحب بكم في هذه الليلة التي نتحدث فيها عن أعمال الصديق رضي الله عنه. أذكر مشاهدينا الكرام أنهم يمكنهم المشاركة معنا على الوسم أو الهاشتاج المكتوب أمامكم أعمال الصديق للمشاركة في هذه الحلقة، كما يمكنكم ابتداء من الآن الاتصال على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا أمامكم. أذكر مشاهدينا الكرام بأن هذه الحلقة تترجم إلى 3 لغات، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية هي اللغة الأساسية لهذه القناة، ومشاهدي القنوات العربية يمكنهم الاستماع لهذه القناة لهذا البرنامج باللغة الإنجليزية عبر التغيير في أجهزة الريسيفر لديهم. أيضا مشاهدي قناة الفرنسية قناة اقرأ الفرنسية يمكنهم استماع هذه الحلقة باللغة الإنجليزية، والعكس أيضا مشاهدي قنوات اقرأ الإنجليزية يمكنهم سماع هذه الحلقة باللغة الفرنسية إضافة إلى الإنجليزية. شيخنا، كنا نتكلم عن الصيام، وفي هذه الأيام كما ذكرت العديد من الناس يصومون، فهل يشرع الصيام في هذه الأيام؟
نعم، يشرع الصيام في هذه الأيام، وما له ألا يشرع، وهو من أجل الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن. تستغرب اليوم حين تجد أن من الناس من يشغب على الناس ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صام هذه الأيام، وأنه لا ينبغي أن يصام إلا يوم التاسع لغير الحاج. لا، النبي عليه الصلاة والسلام سواء ثبت أنه صامها أو لم يثبت أنه صامها، فإن النبي جعل لنا خطا عريضا، قاعدة عامة يمكن أن ندرج تحتها كثيرات الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن، فهل الصيام من جملة العمل الصالح؟ هو من أوائل العمل الصالح، بل على رأس العمل الصالح، ولو لم يكن كذلك لما كان في الفرضية ركنا من أركان الإسلام. وعليه تستغرب مثلا أن تمر العشر، دعك من يوم عرفة، هذا يوم يكفر الله به سنتين، لكن تستغرب أن تمر هذه العشر ولا يسجل فيه العبد صيام يوم أو يومين، أو حتى يستغرق هذه الأيام التسع صياما. هذه فرصة ينبغي للإنسان أن يستزيد فيها من العمل، والصيام على رأس هذه الأعمال.
نعم. في الحديث العمل الثاني كان اتباع الجنائز، فهل هناك فضيلة في اتباع الجنائز؟
جميل، نعم هناك فضيلة، لكن فيما يتعلق بالصيام لا أريد أن تفوت هذه الفائدة، وهي ما هو يعني أين يقع الصيام في جملة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان مقدما في جملة عمل أبي بكر رضي الله عنه، الصيام كيف كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يصوم السنة كاملة، هو يصوم رمضان قطعا، ثم يصوم ستا من شوال، يصوم صلى الله عليه وسلم من كل أسبوع يومين الاثنين والخميس، وبين الميزة لذلك صلى الله عليه وسلم، قال يوم ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحتى هنا أيضا في وقفة، يعني لماذا الصيام تحديدا؟ لماذا لم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا أصلي، أحب أن يرفع عملي وأنا أنفق؟ لأن كما ذكرت لك أن الصيام يستغرق وقتا طويلا، وأن تستحضر فيه العبادة يعني 12 ساعة 13 ساعة أحيانا 15 ساعة وأنت صائم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ختم له بالصيام دخل الجنة. لذلك المكثرون من الصيام إنما يريدون هذه، أن تأتي المنية وهم في هذه العبادة التي من ختم له بها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم يومين من كل جمعة يعني من كل أسبوع، يصوم رمضان، يصوم المحرم صلى الله عليه وآله وسلم، يصوم شعبان يصومه كله إلا قليلا. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في أكثر الأوقات، بل الأعجب من ذلك يا أخي بندر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أحيانا حتى وهو معذور عن الصيام. يعني المسافر مثلا يستحب له أن يفطر لأن فيه مشقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الصحابة، أبو الدرداء يقول إنا لنكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم القائض شديد الحر، حتى أن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن لم يكن يترك الصيام، وهذا انعكس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أشد التصاقا به. أبو بكر في هذا السؤال الغير مرتب يقول نعم صائم. بنته عائشة رضي الله عنها، عائشة لها موقفان، موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحيانا تترك الصيام النفل لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الفقه، إذا تزاحمت عندك الأعمال قدم الأعلى، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التبعل والقيام بأمره أحب إلى الله من الاستغراق في النفل، لأن هذا يحقق فرض وواجب وهذه نافلة. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصلت الصيام، فلم تكن تفطر إلا في فطر أو أضحى.
نعم. معنا الشيخ عدنان، السلام عليكم. ألو
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. حياكم الله. كيف الحال شيخ توفيق؟
حياكم الله شيخ عدنان. يا مرحبا. الله يعطيكم العافية.
ليلة مباركة. صلى الله عليه وسلم تقبلها من الجميع.
آمين. اللهم آمين.
والله حقيقة أن في نقطة أود أن أذكرها في برنامجكم المبارك هذا يعني. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال كان يهيئ أبا بكر رضي الله عنه للخلافة، ولذلك أن أبو بكر تصدى لأعمال كبيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت بركة هذه الأعمال إلى يومنا هذا أمام المسلمين. ونقول يعني فتنة يعني الردة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أبو بكر استطاع أن يرد المسلمين إلى أحياء الإسلام وجمع القرآن على مصحف في مصحف واحد بين دفتي المصحف. شيخ توفيق، يعني هذا الحديث الذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أبو بكر كان ذلك ضربة العلم، أبو بكر استطاع هذه المواقف لأجل العلم الذي ما له من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أريد أن أتطرق إلى بركة العلماء وبركة الصالحين وأثر هذه البركة في حياة الناس. يعني حديث عتبان، في حديث عتبان الذي يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب من عتبان أن يصلي أن يأتي إلى منزله فيصلي ركعتين حتى يعني يتخذه مصلى، ذكر العلم ابن حجر والنووي وغيره عند هذه الفائدة بالذات قالوا مشروعية التبرك بالعلماء والصالحين. وهذه البركة تتمثل في أن العالم إذا دخل البيت دخل المنزل حلت البركة، بركة العلم. بركة العلم في فعله، فربما دعا العالم إذا حضر الطعام دعا العالم بطعام أهل البيت فبارك الله عز وجل استجاب الدعاء وأصبح الطعام مبارك. ربما دعا لأبناء هذا أبناء صاحب البيت وحلت البركة واستجاب الله دعاءه، حلت البركة في أبناء هذا الرجل الطيب المبارك. فهذه البركة التي يذكرها العلماء في مشروع التبرك والصالحين ينبغي أن تحيا وأن الناس يعني يعرفون أن أثر زيارة العالم والصالحين لبيوتهم ودعائهم والسنة التي دخل البيت دخلت السنة معهم.
جميل.
نريد أريد أن أقول شيخ توفيق
جزاك الله خير
شيخ وفوائدك جزاك الله خير الله يحفظك
بارك الله فيك
شكرا جزيلا
شيخ عدنان
جزاكم الله خير.
الحقيقة الشيخ عدنان أعادنا مرة أخرى إلى إن صح أن نسميه بطل هذه الحلقة، رمز هذه الحلقة أبو بكر رضي الله عنه. نعم، هذه بركة أبو بكر أن يقوم بمثل هذه الأعمال الكثيرة في اليوم القصير الذي نشتكي فيه أحيانا من توالي وتيرة ساعاته. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن صاحب همة وضيعة، وإنما كان صاحب همة عالية، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى صاحب الصلاة من باب الصلاة وصاحب الجهاد من باب الجهاد وصاحب الصدقة من باب الصدقة. فقال أبو بكر، شوف الهمم العالية، قال ما على من يدعى من كلها من ضرورة يا رسول الله؟ يعني هل يمكن أن يدعى إنسان من أبواب الجنة الثمانية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منهم. له همم لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. هذه هي البركة التي تحدث عنها الشيخ عدنان، بركة الصالحين والأئمة الذين ارتبطت قلوبهم وأفئدتهم بالفردوس الأعلى من الجنة، فلم يرتضوا بالحوم حول السفاسف والأنتان والحش.
نعم، إذن في أقل من دقيقة نبدأ حديثنا عن اتباع الجنائز.
اتباع الجنائز من الأعمال الفاضلة، من الأعمال الكبيرة، ولعل رمزية هذا العمل أيضا أن هذا المسلم محل حفاوة وتكريم من الشارع سبحانه وتعالى في المبتدأ وفي الوسط وفي الانتهاء. يعني ليس هناك مثلا والله مات انتهى خلاص تنقضي أعماله وحقوقه وواجباته، لا، بل تبقى علاقة المسلم بالمسلم الذي كان يكرمه في حياته، يجيبه إذا دعاه، يشمته إذا عطس، يعوده إذا مريض، إلى آخره، حتى إذا مات لم تنقطع هذه العلاقة، بل بقيت إلى حد الوفاء إلى أن يوسد التراب ثم يدعى له. يعني بركة اتباع الجنائز ليس لمجرد مراسم التشييع، لا، وإنما ليقف على قبره ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فبركة اتباع الجنائز هي الدعاء للميت والعرفان بحقية هذا الميت المسلم ومواساة لأهله أيضا وإلى غير ذلك من البركات. وهذه البركات لا تعود الميت فقط، لا، حتى هذا المتبع له فضل ليس أقلها هذا الفضل الذي بين أيدينا. وقلنا صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها كان له عدل قيراطين. إيش القيراطين؟ يعني هذه دولار ولا يورو ولا إيش القيراطين؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجبلين العظيمين من الحسنات، أقل قيراط مثل جبل أحد. أي نعم. نعم. فيعني رمزية اتباع الجنائز أن المؤمن ينفع أخاه حيا وميتا.
نعم. جزاكم الله خير. نواصل حديثنا شيخ بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى، نرحب بكم. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الأعمال الأربعة التي قام بها أبو بكر الصديق والتي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا من اتباع الجنائز. ولعلنا قبل أن نتجاوز هذا العمل وهو عمل اتباع الجنائز أن أسأل سؤالا صغيرا للشيخ ثم ننتقل بعد ذلك لإطعام المساكين. سؤال الشيخ عن هذا العمل وهو من الأعمال التي توجب الجنة لمن جمعها كلها في يوم واحد، الصوم واتباع الجنائز وطعام المساكين. لكن بالنسبة لاتباع الجنائز للسيدات أو للنساء كيف يكون؟ هل عليهن اتباع للجنائز أو ماذا؟
نعم، الشريعة الحقيقة حرمت على المرأة أن تكون زوارة للقبور. نعم. يعني المرأة حتى لو أذن لها أن تزور مرة مثلا أو مرتين في العمر فإنه ينهى أن تكون كثيرة الزيارة للقبور، لأن الحديث في هذا المعنى زوارات أي كثيرات الزيارة، أما اللي تزور مرة في العمر مثلا قد لا تدخل في هذا النهي. وعليه فالمرأة لا تخاطب باتباع الجنازة إلى حين الدفن والدعاء، إنما تخاطب فقط بالصلاة على الجنازة. والصلاة على الميت يرتب له نصف هذا الأجر، أما في حق المرأة فأرجو أن يكون الأجر كامل، لأنه أصلا هي لا تخاطب بالسعي مع الجنازة. وما دمنا يعني تطرقنا للصلاة على الميت فننبه أن مجرد الصلاة على الميت يحصل بها الإنسان على قيراط من الأجر، أما الصلاة واتباع الجنازة إلى حين أن تدفن ويدعو له يحصل على قيراطين. وبعض الناس يمكن يفهم أن اتباع الجنازة لازم يكون وراها، لا، يكون وراها أو أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، أي ذلك فعل فإنه اتباع للجنازة بالمعنى العام. ولذلك بعض الناس أحيانا يتنقل في حمل الجنازة بين الجهة اليمين ثم اليسرى ثم الخلف وهكذا، عموم السعي مع الجنازة يحصل به اتباع الجنازة. وأنا أكرر على القضية المهمة الرمزية في هذا العمل هي أن علاقتك بالمسلم لا تنتهي بمجرد الوفاة. وإذا يعني ذكرنا هذه الرمزية بشيء من التوضيح فإننا نذكر أيضا أن حتى الزوجية لا تنقطع بمجرد الوفاة. يعني لو ماتت زوجة إنسان أو مات رجل من زوجة فإنه يجوز لها شرعا أن تغسله، أي نعم، وأن تكشف عنه، ويجوز له أيضا أن يغسلها. وقع هذا من الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ما يفهم بعض الناس، يعني إذا حصلت الوفاة تتحرج المرأة مثلا أن تقبل جبينه أو أن تسلم عليه أو أن تكشف عليه لأنه أصبح محرما عليه. هذا فهم خاطئ، العلاقة لا تنتهي بمجرد الوفاة.
في معنى اتصال من الأخت سارة من السعودية، تفضلي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت حابة أتكلم عن أعمال الصديق رضي الله عنه.
تفضلي.
كان هو الذي أعتق بلال رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
وهو أول من آمن من الرجال وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته.
اللهم صل.
أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
شكرا لك يا سارة.
أشكرك أخ توفيق الصايغ على
زاكم الله
الحلقة الجميلة.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. شكرا لك يا أخت سارة.
ضيوفنا الأخير، ضيوفنا مصرون دائما أن نبحر في ساحل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم مثل ما تفضلت، هي أبو بكر أعتق 7 من الصحابة كانوا يعذبون في مكة، وسيد هؤلاء الصحابة أو في من ساداتهم بلال رضي الله عنه، أذن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر حبى في الله مالا وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا. فقط أريد أن ألقي الضوء على قضية الصديقية في حياة أبي بكر. لماذا سمي بالصديق؟ لأن الله عز وجل من فوق 7 طباق وصفه بهذا. نعم. قال الله عز وجل: الذي جاء بالصدق وصدق به. من جاء بالصدق هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن يبدأ الحديث عن أبي بكر حديث ذو شجون لا ينتهي.
نعم، دائما ننتقل للعمل الآخر اللي هو: من أطعم اليوم منكم مسكينة، أو في رواية: من تصدق منكم اليوم بصدقة. ما مقدار الصدقة؟
أيا كانت الصدقة، بل رب صدقة قليلة قد تفوق قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، كما في الحديث: رب درهم سبق 1000 درهم. مبدأ الصدقة مبدأ مهم، لأنه ليست القضية في مقدار ما أتصدق به، وإنما القضية في مقدار الصدق الذي نزل في قلبي فجعلني أتصدق. ليش سميت الصدقة صدقة؟ لأنها تنبئ عن صدق إيمان صاحبها. الإنسان لماذا يتبرع؟ لماذا يخرج عن أعظم محبوبات النفس؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لتمنى أن يكون. الإنسان بطبعه جماع مناع، حين يخرج عن هذه الصفة الملازمة له إلى صفة الإنفاق والبذل فإن هذا يدل على صدق الإيمان الذي وقر في قلبه، لأن الله عز وجل يخلف هذه الصدقة، فهو آمن بهذا الوعد، فهو يترجم هذا الإيمان إلى البر. نعم. من أطعم منكم اليوم مسكينة، أو من تصدق منكم اليوم بصدقة، هذه داعية البر والبذل والندى والإعطاء. وتعلم أنه ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني البذل هذا شيء كبير، الله ضرب له الأمثلة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لو كان وقت الحلقة يتسع لبينا الرقم في هذا في هذه الآية، وكيف أن الله عز وجل ضرب هذا المثل للمضاعفة.
نعم، الحقيقة يعني وقت داهمنا، ومعنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. تفضل أخ محمد. ألو أخي محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل نسمعك.
كيف الحال يا أستاذ بندر؟
أهلا وسهلا، الحمد لله.
مساء النور على الشيخ توفيق الصائغ.
الله يمسيك بالرضا.
السلام الكريم.
الله يمسيك بالرضا والعافية، وجعلها 10 مباركات عليك وعلى السادة المشاهدين.
تلميذ من تلاميذ الشيخ أنا محمد خيري، واحد تلاميذ.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هل من مداخلة أو مشاركة في عنوان هذه الحلقة أخ محمد؟
مثلا أفضل الذكر في الأيام الفضيلة.
نعم،
جميل.
طيب يا محمد، وصل سؤالك، وسنسأل الشيخ قبل أن نختم هذه الحلقة: ما هو أفضل الذكر في هذه الأيام؟
محمد خيري عاد بنا إلى الوراء، عاد نعم. بنا إلى المفردون، ويبدو أنه يريد أن يغرد بالذكر.
نعم.
جزا الله خير. أفضل الذكر في هذه الأيام هو أن تتنقل بين أنواع الذكر كلها.
نعم.
ابتداء من القرآن، ثم التسبيح والتهليل والتكبير. وأوصي نفسي وأخي محمد والسادة المشاهدين أن نملأ مجالسنا وأنديتنا بالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر، الحمد. بقي معنا أقل من دقيقتين، ولكن بقي معنا موضوع المريض وعيادة المريض، ما هو الفرق بين العيادة والزيارة؟
أي نعم، هناك فرق دقيق. أن الزيارة هي مجرد الزيارة الواحدة مثلا، أما العيادة فهي العود بعد العود والتكرار، ومنه سمي العيد عيدا. زيارة المريض أو عيادة المريض لها قيمة في 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 شرعنا، ولذلك رتب الله عز وجل عليها الأجر. لماذا؟ أيضا نفس رمزية نفع المسلم، وهنا أنت تنفع المسلم في أضعف حالاته حين يصيبه المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا فضلا كثيرا، فقال: من زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله فكأنما مشى في مخرفة الجنة، يعني كأنه يمشي في طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار مريضا أو عاد أخا له في الله قال له الملك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. تخيل أنك إذا زرته في الصباح فإنه يشيعك 70,000 ملك كلهم يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه حتى تمسي. ومن عاد مريضا ممسيا شيعه 70,000 ملك. أنا أتحدى اليوم أكبر مراسيم تشييع لأمير أو رئيس أو وزير أو جهة كانت أكثر من 20 أو 30 أو 50 أو 100 سيارة، لكن هذا الذي يعود مريضا يشيعه 70,000 ملك يدعون له إلى أن يمسي أو إلى أن يصبح. الأجر المترتب على هذا كبير جدا، وهذه هي نفعية الإسلام. وتطرقنا لهذا أن الأعمال الثلاثة كلها نفع متعدي، يمكن الصيام الوحيد اللي هو علاقة العبد فقط بربه النفع اللازم، أما بقية الأعمال فهي في النفع المتعدي الذي فيه نفع الناس.
إذن بعد أن تحدثنا عن بهذه المناسبة عيادة المريض والنفع، لعلنا غدا أن يكون حديثنا عن البر والصلة.
جميل،
بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، يمكنكم المشاركة معنا من الآن إلى حلقة الغد، وسوف نقرأ جميع مشاركاتكم على تويتر في الهاشتاج الذي سيظهر معكم على الشاشة، أمامكم على الشاشة الآن، وهو البر والصلة، البر أندرسكور والصلة. البر والصلة سنتحدث عنه غدا مع الشيخ توفيق الصايغ الذي نلتقي به وبكم في تمام الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. شيخ، لعلنا ننهي يعني في أقل من نصف دقيقة بالتكبير والتهليل ونختم هذه الحلقة. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
لا إله إلا الله،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدين الكرام، تصبحون على خير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.